سبحانه هو الباطن فلا يعلم غيبه احد. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداة وخير رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن علمنا الحقوق المتبادلة بين كلا الطرفين الزوج والزوجة حتى تفعل الأسرة وحتى يكون لها القوام والفنية التي أرادها لها رب العزة سبحانه وتعالى، ننتقل إلى مرحلة أخرى. إحنا أسسنا البيت صح، وكلا الطرفين يعامل كل منهم الآخر المعاملة التي أمره بها ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة عايزين نعرف حاجة مهمة جدا، معاملة حقوق الأبناء على الآباء. ابني حق علي ايه؟ ما هو هذا الحق لهذا الابن؟ وما هو واجبي انا تجاه هذا الابن؟ النهارده للاسف الشديد اقولها احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم حقا، والقلب يعتصر بها الما وحزنا، من فينا النهارده راضي عن معامله ابن لي؟ او مين في الابناء راضي عن معامله ابوه لي؟ لماذا وصلت الاسر كل هذه الفجوات التي بينها وبعضها البعض؟ النهارده بيحصل خصام وشقاق وتنازع. النهارده الابن من وهو عنده 10 سنين بيبتدي يعطي ابويه، بيبتدي ان هو يعني زي ما احنا بنقول كده هيفتح والده او لا يطيعه او ما الى غير ذلك. ما هي ايضا الاسباب التي حدث للابناء الى ذلك؟ وانا بتكلم الاول عن واجب الاب تجاه الابن، او بتكلم عن حقوق الابناء على الاباء، لان زي ما اتكلمنا في الحقوق الزوجيه احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقلنا انا عشان عايز ابني يقر بيا وعشان عايز ابني يطلع ابني بار لازم اديله قوه عليا. ما هو انا ما اكونش معاملتي جافه معاه، او انا ما اديتش معاه الحقوق التي امرني بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهجها القران الكريم، وبعد كده اجي الوم واقول ان الابناء معاملتهم وان فجوه وان العقوق وان وان. الحقيقه وانا بحضر لهذه المحاضره لما جمعت الحقوق دي لقيتها ما بين حوالي من 10 ل 12 حق لابني عليا، فما تعجبتش ابدا ان يخرج جيل عاق باهله. ليه؟ لان للاسف الشديد احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم احنا النهارده ما اديناش حقوق الابناء. الابناء واحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، اول قضيه لازم اعرفها ان الابناء انما هم من زينه الحياه الدنيا. الابناء من زينه الحياه الدنيا. نعم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى آخر الآية الكريمة. الأبناء أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم فطرة، حبك لابنك هو فطرة فطرك عليها رب العزة سبحانه وتعالى. أحباب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حينما يوهب الواحد فينا بابن، أنا عايز أقصينا عند قضية مهمة جدا. النهاردة بيتكلموا حينما يرزق إنسان مثلا بطفل أو بطفلة، بتبص تلاقي ما زالت فينا بعض العصبية، وتخطلنا فينا أن الله عز وجل هو الذي وهبني هذا الطفل أو هذه الطفلة. تعالوا بينا كده نشوف المنهج القرآني. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. يأتي اذا هي هدية من قبل رب العزة سبحانه وتعالى. كان ولد كان بنت، فدي هدية ربنا سبحانه وتعالى، لان للاسف الشديد وكأن البعض والعياذ بالله اراد ان يعود بنفسه الى زمن الجاهلية قبل الاسلام، وقت ان كانت المرأة أما تباع وتشترى لا اعتبار ولا كرامة لها. يحكي عن ذلك القرآن الكريم، واذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لو واحد فيهم قال له جاتنا بنت وشه مسود ويقول وجهه اسود حزين وهو كظيم يعني هو حزين يظلم غيظه وحزنه والعياذ بالله يتوارى من القوم من سوء ما بشر به كانه رده مصيبه والعياذ بالله. للاسف الشديد لسه هذه العاده القبيحه الخبيثه والعياذ بالله ما زالت موجوده فيما بين بعض الناس. اقول بعض الناس ما اقدرش اقول الناس كلها. وقد تناسينا انه ربما رحمني ربي سبحانه وتعالى بسبب هذه الجن. ما انا هتكلم بعد كده واقول ان من فوائد تربية الاولاد تربية اسلامية حسنة ان انتفع بدعائهم اذا ما قد قبضني رب العزة سبحانه وتعالى. لما الانسان فينا بيموت يحكم هذه القضية حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ربنا الابن لي او الابن ده اللي انا خوف عليه وما ربطوش صح وما عملتوش صح. لكن لو انا عملته صح، لو انا احسنت ادبه وتربيته ومعاملته ونهبت معنا اللي احنا هنقوله دلوقتي، ربنا دعا لي دعوة عشان انا شفت ابن صالح فاستجاب رب العزة سبحانه وتعالى بهذه الدعوة فرفع عني العذاب او ادخلني الجنة. شفت فايدة الابناء ايه لما انا بنشأ الابناء على طاعة الله عز وجل؟ هيكون ابن صالح هينفعني انا بعد ما ماتي. ده انا اذا القضية تكمن في ان انا مش بنفع ابني بس، ده انا بنفع نفسي في قبري. فاللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ولا تخزنا يوم العرض يا رب العالمين. ايضا احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم محبة الاولاد احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم انما هي من علامات حب الله. الله عز وجل اذ امرني ان احسن اليهم وان احسن عليهم وان اتربص بهم، ففي امتثالي لهذا الامر من قبل رب العزه سبحانه وتعالى امتثالي لامر الله عز وجل، انا كده بطيع ربنا سبحانه وتعالى. فاذا انا بذلك ابذل الحب لله عز وجل احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم. اول حق لوالدي علي حتى لا اطيل على حضراتكم عشان المقدمه متبقاش طويله، اول حق لولدي علي هو ان افضل اختيار افضل ان انا ابني ده احسن اختيار والدته برضه اللي هي زوجتي انا قبل ان تصير زوجة لك. ليه؟ لابد ان احسن. واحنا بقى اتكلمنا ومش هنعيد الكلام تاني لما اتكلمنا عن اسس تنشئة البيت الاسلامي، حتى شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما تعدد المحاسن التي تنكح من اجلها المرأة، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولدينها ولجمالها ولحسبها ونسبها. فاظفر بذات الدين كربت يديك. سيبك من المرأة الجميلة لأن الجمال ربما كان نقمة على الزوج، سيبك من المرأة ذات المال لأنها ربما تعالت على زوجها بهذا المال الحسب، لكن شوف فاظفر بذات الدين كربت يديك. عليك بذات الدين والا التصقت يداك بالتراب كنايه عن الفقر والعياذ بالله. يعني اما ان انت حطها على المراه المتميزه واما ان انت تكون فقير والعياذ بالله. يبقى اذا اول حق لابني علي ان اختار له اما صالحه. لما اختار الام الصالحه ايه اللي هيحصل؟ الام دي هتطلع تعلم اولادها ايه؟ هتطلع تعلم اولادها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، هتعلمهم الصلاه، هتعلمهم قراءه القران، هتعلمهم كل ما هو طيب ونافع ومثمر وبناء في طاعه الله سبحانه وتعالى. فهيخرج الجيل جيل يعرف ما له وما عليه من حقوق، جيل يأتمر باوامر الله عز وجل وينتهي عما نهى. مش زي الجيل للاسف الشديد اللي موجود النهارده في الطريق، مش زي الجيل اللي هو بيقف على المواقف اللي هو ما يعرفش ان الاسلام الا اسمه، ما يعرفش ازاي يتوضا، ما يعرفش حاجه عن دينه مطلقا والعياذ بالله. ليه؟ لان سبحان الله هو يا اخوانا لا احد يعلمه وما اتعلمش، لا احد ينتفع بيه وما انتفعش، لا احد يعلمه ازاي يتوضا او يصلي او يقرا القران وما اتعلمش، ما تلاقيش، لا أرضى العياذ بالله كل همها وشغلها الشاغل ان هي تقف قدام المرآه ان هي تمسك سماعه التليفون وتنم او تختار مع صديقاتها او تخط الاعراض. لا هم بتحرضوا على الكذب على ابوه، لا هم بتخفي عليه مصايبه من اصله. مش ده اللي بيحصل. وللاسف الشديد احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، احنا عارفين النهارده ان الام عليها المعول الاساسي والرئيسي في تربيه النشء، والا لما اوقع عليها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات لما اتى اليه الشاب وقال له يا رسول الله اي الناس احق بصحابتي؟ مين يعني اللي برد به؟ قال امك ثم من ثم امك ثم من ثم 3 مرات وفي الرابعه ثم ابيك. ليه؟ لان الام هي التي انا لو اخذنا البيت زي وزاره او زي دوله فهعتبر الام وزير الداخليه المسؤول عن كل صغيره وكبيره في البيت، اما الاب فهو وزير الخارجيه. كم من الاوقات يقضيها مع الاب على ابناء في البيت، لكنه اقولها احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما خرجت النساء من البيوت، لما خرجنا من البيوت عشان العمل وعشان وعشان، يبقى حقه ايه؟ رقم 1 بقى الجيل لا يعرف ما له عليه من حقوق، ما بقتش هي الام الصالحه، بقت الام اللي بتجري واقفه قدام المرايه، بقت الام اللي بتنزل تزحم الرجل في ميدان العمل. لا حصل ايه تاني؟ حصل جيل ما يعرفش عن جيله اي حاجه، ده رقم 1. رقم 2 حصل بطاله وارتفعت بين الشباب. ليه؟ لان سبحان الله، الله عز وجل لما خلق كلا الطرفين خلق كل واحد منهما ليقوم بدوره في الحياه، للزوج يمرر الافراد معينه وصفاته، وربنا سبحانه وتعالى حط في الصفات اللي تعينوا على هذه الاغراض، والزوجة برضه عشان اغراض معينه ووضع فيها هذه الصفات. لكن للاسف الشديد سبحان الله تخلت المرأة عن دورها الرئيسي وهي أن تمكث في بيتها تربي أبنائها، فحدث ما حدث بين أبناء الأمة الإسلامية. أتى رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له إن ابني قد عاقني، ابني ضربني يا أمير المؤمنين. قال له ائتني به. فلما أتي به بهذا الابن أخذ سيدنا عمر بن الخطاب يعرف هذا الابن، أخذ في تعليمه وفي تأنيبه. قال له هذا الابن وكان اسمه جعلى. قال له يا امير المؤمنين ما حق الابن على الارض؟ شوف يعني ما تكلمش. قال له اي حق الابن على الارض؟ قال له ان يختار له الزوجة الصالحة برقم 1، وان يختار له اسما حسنا رقم 2 و3، وان يعلمه شيئا من القرآن. طب يا امير المؤمنين تعالوا بيك نشوف نشوف، ان ابي قد اختار لي انا كم لا تفقه في الدين شيء. اول حاجه اختار له امه، وقيل انها كانت من القل، الامه كانت تربت ابنها ما يعرفش حاجه، اما اسمي فاسماني جعلى. الجعلى اسم لذكر الخفاش، هذه الثانيه. اما الثالثه فلم يعلمني شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. فتحول سيدنا عمر بن الخطاب الى هذا الحق الزاكي وقال له يرحمك الله اذهب فقد عقدته انت قبل ان يعقد. انت اللي عقدته الاول قبل ما هو يعقد، ما تجيش بقى بعد كده تشتكي يا رب ان انت تحاول ان انت، لا ده انت اللي عقدته الاول. طيب يبقى ادي اول حاجه، الأم الصالحة التي تعين الأب والأبناء على طاعة الله عز وجل. اخترت الأم الصالحة، ربنا يبارك لكما وعليكما ويجمع بينكما في خير. أما الحق الثاني لابنك عليك، شوف سبحان الله، هو أن تقيه الشيطان ومكائد الشيطان وشرور الشيطان قبل أن يولد، بل قبل أن توضع النطفة في رحم أمه اللي هي التسمية قبل الجماع. عندما تيجي جمع الزوجة لابد من ان تسمي، لانه هناك مدعو دعاء من مقصور عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حينما اذا اردت ان تأتي زوجتك تقول هذا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الله، مين فينا النهاردة حينما يأتي اهله يقول مثل هذا الدعاء او يتلفظ به احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كل اللي بيحصل حينما يدعو الواحد فينا بهذا الدعاء قبل ان ياتي اهله ويقدر له ان يرزق بولد في هذه الليله يتنحى عنه الشيطان، اي عن هذا الولد، فلا يساء هذا الولد ابدا. يبقى انت اخترت له ام صالحه، ام صالحه دي اول حاجه. ثاني حاجه حميته من مكائد ووساوس الشيطان، اللهم قنا الشيطان وشروره ووساوسه يا رب العالمين. الحق الثالث هو الا تعتدي عليه حال كونه في مصر امه. انت ابنك اللي في مصر امه اوعى تعتدي عليه، فلا تضرب امه في بطنها. واحنا اتكلمنا بقى عن تاثير الزوج للزوجه والمنهج القراني، اتكلمنا عن ضمن الموضوع ده باستفاضه، وقلنا ان الضرب المبرح الذي يكسر العظمه او الذي يجرح اللحمه ممنوع من الناحيه الشرعيه، وضربنا على ذلك مثلا ولله المثل الاعلى، هو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب زوجاته اذ كان يؤدبهن بالسواك. لكن فينا وقت بقى قضية خطيرة جدا، آباء يسيجون إلى أبنائهم وهم أجنة في بطون أمهاتهم. النهاردة حينما يرزق الواحد فينا بحمل تبص إيه مش عايزه، ويدفع الزوجة دفعا إلى الإجهاض، لازم نقف هنا عند الحتة دي. ليه؟ أنت بتدفع ابنك إلى الإجهاض ليه؟ الله تدفع أمها أو زوجتك إلى إجهاض هذا الجنين ليه؟ اولا هو حرام من الناحيه الشرعيه، الله عز وجل يقول في محكم كتابه العزيز ولا تقتلوا، لا لسه الحمل عنده شهر ولا لسه عنده، لا خد بالك. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الروح دي امراه موقوعه الله عز وجل، صلاح حدث حمل يبقى الاجهاض حرام 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 من الناحيه الشرعيه. اذ ان الفقهاء لم يبيحوا للمراه الزانيه ان تطهر، لم يبيحوا للمراه الزانيه والعياذ بالله ان هي تعمل لها عمليه اجهاض. المراه التي قدمت واقيم عليها حد الرد لانها كانت مفصله، ماذا فعل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي حاجه وضعها في بيت من بيوت المسلمين، بيت تؤتمن، بيت امين هيحافظ على هذه المراه. فلما وضعت حملها وارضعت طفلها اتى بها النبي وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فاقيم عليها الحد. من هنا استدل العلماء على حرمه اجهاض ولد الزنا، ما بالك بهذا الولد الذي هو من علاقه شرعيه، اتقتله لاجل الرزق؟ شوف بقى القران الكريم بيقول لك في موضعين اثنين، الموضع الاولاني نحن نرزقهم واياكم، يبقى رزقهم وانتم من عند مين؟ من عند رب العزه سبحانه وتعالى. والايه والموضع الثاني معكوس، نحن نرزقكم واياكم، يبقى الرزق انما هو من عند الله عز وجل. وزي ما اتكلمنا في اول حلقاتنا عن الرزق وان الكل يرزق بامر الله عز وجل وانه في السماء رزقكم وما توعدون، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. اوعى تخطط لابنك عشان ايه؟ عشان مصاريفه؟ عشان اكله؟ عشان شربه؟ حبايبي، لان الله عز وجل تعهد بان يرزق كل دابه على ظهر الارض، كل مكان على ظهر الارض حتى الطير الذي هو في على الاشجار، الله عز وجل قد تعهد برزقه. ما يجيش انا بقى عشان انا الظروف الماديه والظروف الاقتصاديه وهذه التداعيات التي وضع فينا الاعلام الفاسد، ان اخوانا عايز اتكلم على قضيه او على حكم شرعي. ايه حكم الشرع في تحديد النفس او في تنظيم النفس؟ في فرق كبير قوي في التحديد، ان انا بكتفي بطفل او طفلين او ثلاثه واقول انا مش عايز ثاني. الله، طب بالله عليك لو انت داخل بهديه على واحد وهو رفض الهديه دي وردك فيها ورجعها لك ثاني، هل تؤخذ منه ام لا؟ حينما يعبك رب العزه سبحانه وتعالى جميلا وتجلب هذا الجميل، يبقى انت كده تقول له لا انا مش عايز. يعبوا لمن يساوي جنسا ويعبوا لمن يساوي ذكور، يدي هديه ربنا سبحانه وتعالى لك وانت تتجرا، بل تتجبر على الله عز وجل وترفض هذه الهديه. يبقى التحديد حرام شرعي، التحديد حرام من الناحيه الشرعيه، لان الكل يرزق بامر الله عز وجل. اما التنظيم، التنظيم يعني ايه؟ يعني اخلي فتره بين كل طفل وطفل. ليه؟ عشان الام تسترد ذاكرتها، عشان يبقى في رعايه لهذا الطفل، فهذا مباح من الناحيه الشرعيه. انما التحديد اكتسب واحد اثنين ثلاثه ايا كان العدد وهو خلاص كده فعلا مش عارف، لا ده حرام من الناحيه الشرعيه. طب متى يباح الاجرار احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا يباح الا اذا كان هناك خطر حقيقي على صحه الام. الام دي وتحبها مش هتستوعب الحمل، مش هتقدر تستوعب الحمل، ويقول بذلك طبيب مسلم مشهود له بالكفاءه والعدل يرتقي الله عز وجل في دينه وفي مهنته. هنا بقى يبقى دي الحاله الوحيده اللي الاجرام مباح. انت الحمل ده خطر على الام، والام دي لم تستوعب الحمل، فحتى مش هتستحمل الحمل. الحاله دي فقط، وقبل اربع شهور اجاز بعض العلماء الاجرام خوفا على صحه الام، انما بعد اربع شهور لا الاجرام مش مباح في اي حال من الاحوال، خلاص قضي الامر. نعم. واذا الموجوده سئلت باي ذنب قتلت، الوقت كان صفه او كانت عاده قبيحه ايام الجاهليه للاسف الشديد. حينما يرزق الواحد بطفله كان الوقت هو ان الدفن حال الحياه. الدفن حال الحياه هذا هو الوقت. كانوا يحفرون لها حفرة وتوضع فيها وهي حية ويراق عليها او يوضع عليها التراب مرة اخرى. احنا قلنا البعض اللي بيفرق بين شهر واثنين وثلاثة واربعة، لا احنا سبحان الله يعني انا شخصيا شهدت هذا المظهر في ابني. انا هم بيقولوا ان يعني ان مسألة الروح وجدت في وقت معين او ما شابه ذلك. طيب الطفل اللي عنده او الجنين اللي عنده ثلاث شهور يعني 90 يوم انا بنفسي شفته على الاشعاع التلفزيونيه بيتحرك، يبقى اذا الاجهاض هو عضو ثابت حرام من يوم واحد، حرام من مجرد ما يحصل تراقي او اختطاء بين الحيوان المنوي والبويضه، يبقى كده انتهت القضيه، يبقى كده ثبتت الحرمه. وقلنا ان المراه الزانيه لا يجوز لها الاجهاض، يبقى ما بالنا بالمرأة التي حملت من زوجها. يبقى الحق اللي على ابنك بعد كده ألا تضر به، لأنه يأتي إليك يوم الثاني. شوف الفرق بقى، أنا عايز أضرب مثل ولله المثل الأعلى. الصقر هو إيه؟ هو إن بيحصل عملية نزول للجنين قبل احتمال نموه. شوف الفرق بين الحاجتين دول، إن الجنين الصبح يوم الرسول انت هتبيضه، وطبعا في حالة الزوجة ما لا يجوز لها الطاعة ان تأتمر بامر الزوج، لان لما اتكلمنا على مدى الطاعة قلنا او ذكرنا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مفيش هنا طاعة، الطاعة دي لا مش محلها دلوقتي. طيب الطقس ده حتة هذا الطقس حينما يبتلى او تبتلى المرأة او الرجل، تعالوا هنا نستمع حينما يصف لنا هذا المنظر او هذا المشهد النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد يوم القيامه حينما يجادل هذا الصقص عن ابويه. الصقص ده اللي بيغسله لك لوحده، مش اللي انت اضغطه، لان الثاني هيتعلق بعنق في يوم القيامه ويطلب منك القطاع لانك قتلت نفسا بغير حق. لكن الصقص ده اللي لوحده يجادل عن ابويه يوم القيامه حتى ينادى عليه من قبل رب العزه سبحانه وتعالى: ايها الصقص المراغم اي المجادل، خذ ابويك وادخلهما الجنه. شوف الفرق، شوف الفرق اللي لوحده. فهو حيدافع عنك يوم القيامه، يسود عنك، يجادل عنك حتى يزرك الى الجنه، او حتى يزرك الى الجنه يوم القيامه. انما الثاني اللي انت امرت بسرعه بجهاز او تعيط لجهاز لان انت تنتظره ياتي يوم القيامه ويتعلق بعنق، لان ده قتل. والحدود القتل ده لا يسقط الا بالقصاص، الا اذا عفوا لله اذا كان في اعفاء من اولياء القتيل. طب الله اذا كان القاتل هو الاقرب يبقى لا يملك، لانهم اللي يملك الحق لا يملك ان يتصرف فيه. يبقى هو ياتي يوم القيامه ويتعلق في رقبتك ويقتص منك يوم القيامه. شوف سبحان الله العلي العظيم. الامر الذي يليها بعد ذلك احدث الحبيب صلى الله عليه وسلم، حصل الحمل ووضعت الزوجه. كيف استقبل ولدي؟ وتحقق عليه برضه ووقف انت عليه. شوف سبحان الله فيما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان يعلم ان في مولود زي مثلا مثل ما فعل يوم الحسن والحسين ولاد مين الحسن والحسين اخوانا ولاد سيدنا الامام علي بن ابي طالب وامهما السيده فاطمه الزهراء ابنه النبي صلى الله عليه وسلم اول النساء لحاقا به في الجنه اللهم ارزقنا الجنه ونعيمها يا رب العالمين. ان انت تمسك هذا الصدق وتؤذن له في اذنه اليمنى الاذان الشرعي كاملا وبصوت عالي لان الولد لان الجنين جولته على الفطره. الجنين ده بيتولد على الفطره وهي الاسلام. فابوانه اما ان يمسكانه او يهودانه او ينصرانه والعياذ بالله. اللهم احينا وثبتنا وامتنا وابعثنا على الاسلام يا رب العالمين. يبقى القضيه هي ايه؟ عندما يؤتى لك بهذا الطفل ابنك اخر يبقى اول حاجه تعملها انك انت تمسك ودنه اليمين وتقيم فيها الاذان. اما عن الاصابه في الاذن اليسرى فالحقيقه ده موضع خلاف بين العلماء. لكن لا انا شخصا لا ارى فيه بأسا او لا ارى فيه وجها للصرمه وان كان العلماء السلف وفي مدى صحته من عدمه. لكن الثابت واللي انت المفروض تعمله اول حاجه ان تؤذن في اذن هذا المولود تقيم الاذان في وجهه بصوت عالي ومرتفع. طب الحق اللي بعد كده ايه؟ احلام الحبيب صلى الله عليه وسلم هو اختيار الاسم. انت كل ده بتعمل عشان بعد كده عشان لما تيجي تصاب وتحكمها يبقى انت اديت الواجب اللي عليك. فانت برضه ليك حق على ابنك ان قدر الله لنا عز وجل لقاءك بعد ذلك تكلمنا فيه. اختيار الاسم الصالح اختيار الاسم الطيب لهذا الابن. الراجل اللي سمى ابنه جعله وسماه زي ما سماه وفي روايه سموه صخر وفي روايه سموه رعد او مشرد لكن الاسم ما كانش طيب. عشان كده نعر سيدنا عمر بن الخطاب نعر ابو هذا الرجل. ليه ما اخترتش لابنك الاسم الصالح؟ ويامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نتخير الاسماء الصالحه وخير الاسماء عبد الله او عبد الرحمن. وفي حديث اخر ما حمد او ما عبد. وفي حديث ثالث يعني على سبيل الاستحباب ان نسمي ابناءنا باسماء انبياء الله تبارك وتعالى. عندك كل هذه الاسماء الطيبه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسمي ابنك مثلا اسم في مثير للضحك او مثير مثلا للسخريه او للاستهزاء او اي اسم الا ان تختار لابنك اسما صالحا ينادى به بين الناس احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم. الامر الذي يلينا بعد ذلك ما يكون اللي يقولوا عليه العقيقه. العقيقه حق لابنك عليك لازم تأديه له لانه كما روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته. لحد امتى الغلام مرتهن؟ لحد امتى؟ لحد وقت البلوغ. فان بلغ انتقلت من ذمه ابيه الى ذمته. ايه هي العقيقه؟ ايه هو العقيقه الاول؟ هو ايه لما يصبح عن المولود في يوم السابع او ما بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين ذبح عن كل واحد فيه ما شاء. يبقى الغلام ممكن السنه الكامله ان انت تذبح عنه شاتين. والبنت شاة واحده لكن استدل العلماء بجواز ان انت تذبح عن الابن شاة واحده لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحسن والحسين. فتمسك العقيقه الحشاه دي تذبحها يوم السابع تتقسم زيها زي اضحيه بالظبط. تلت للاب وتلت ليك وتلت للفقراء والمحتاجين. ده امتى؟ اذا كنت هتوزع. لكن اذا كنت امتى هتدعي الناس للطعام في البيت وده برضه من السنه ففي الحاله دي انت بقى ما بتوزعش منها حاجه. حبنا احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن السنه على فكره يا اخوانا ان انا لما اجي اختار العقيقه دي اختارها كثيره في الشعر. لان الله عز وجل يضع عني بكل شعره من شعر هذه العقيقه سيئه من سيئات. ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لابو المولود ده عن كل شعره في العقيقه اللي هو الاضحيه هو العقيقه عفوا العقيقه اللي هو ذبحها دي. شوف فيها كام الف شعره ولا كام مئة الف شعره ولا كام مليون شعره بعدد الشعر اللي فيها ده بيحط او ربنا سبحانه وتعالى بيغفر عنك من اوزارك. شوف فايده العقيقه. شوف انت اللي مستفيد ازاي. طيب الغلام ده كبر ولسه العقيقه ما اتعملتلوش. تنتقلت من ابيه الى اليه هو. يبقى الموضوع ايه؟ ما بقاش متعلق في ذمة الاب، لا بقى ده متعلق في ذمة الابن. طيب احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم اذننا في اذن الولد وعملنا له العقيقة وقصنا شعره وتصدقنا بمثل وزنه، طب وبعدين الا اصنع الطفل من اول ما يتولد ولد، لكن الا اصنعه الا كلمة التوحيد. كلمة التوحيد انه لا اله الا الله. ليه؟ لانه من شب على شيء شاب عليه. ولازم هنا نقف شوية بقى. الاطفال المعرضة في اليمنى اللي عنده سنة واثنين وثلاثة تقدر والعياذ بالله لو البنت غير ملتزمة تقدر تقص من قدامه التلفزيون؟ يعني تقدر تيجي تخليها قاعدة تتفرج على التلفزيون وتفهم منه؟ لا. ليه؟ ما هو من شب على شيء شاب عليه. ما هو طلع لقى اب هو دي شغلته بيقعد يتفرج على التلفزيون ولقى ام على طول صفحة الاغاني، طب هيطلع يعمل ايه غير كده؟ هيطلع يعمل ايه؟ ما هو ما لقاش حد ماسك السجاد للصلاة وبيصلي عليها، او حد فاتح المصحف ويقرا فيه وهو قلده. احنا سبحان الله اي واحد فينا بيصلي كده من اللي ربنا كرمه بيصلي في البيت وعنده ولاد صغيرين، هتبص تلاقي الطفل اللي عنده سنه ونص ولا سنتين قاعد جنب منك بيقلدك في نفس حركاتك، هو مش عارف انت بتعمل ايه. لكن هي دي بقى سبحان الله الفطره اللي انت هتعلمها له. انا بعلمه الحركات دي من دلوقتي، ما هو شافني بصلي هيطلع بيصلي، لكن شافني قاعد اتفرج على التلفزيون، قاعد اسمع اغاني، قاعد بعمل، لا هو لازم هيطلع زي ما لقى والده بيعمل فلازم هو كمان هيعمل. يبقى القضيه ان انا لا اصنع هذا الابن الا ما كان فيه مرضاه لله عز وجل. زي ما قلت بعض الاحيان بنلاقي الطفل مش عارف حاجه ومش فاهم حاجه ولكن قاعد جنب ابوه بيقلده في حركات الصلاه. ليه؟ زي ما ابوه بيعمل هو بيعمل. زي سبحان الله لو طلع لا ابوه على بعض هو برضه هيعملها. ليه؟ هو طلع لا ده قدامه. فلا بد احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم ان نتعلم ان نتمسك جيدا بهذه القضيه، ان تكون قدوه صالحه امام ابنائك. اوعى تعمل معصيه عشان الولد صغير ومش هياخد باله، لا حلال، لان الطفل في هذه المرحله زي ما العلماء قالوا عقله يستوعب يمكن اكثر من عقله الا انه ليس له القدره على التعبير. طيب كبر هذا الابن شويه ووصل لسن 7 سنين. ايه اللي هعمله معاه؟ هجي ساعه السبع سنين دي اعلمه الصلاه احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما هو طلع حق الصلاه شويه بشويه من ابوه وعرف شويه حركات عنها، لكن اصح هو ما يعرفش عنها حاجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم الصلاه وهم ابناء 7. هاجي امسكه كده من اول 7 سنين اصطحبه معايا في المسجد. طب ليه السن ده؟ لان السن ده العقل هيبدا ينضج فيه، هيبقى العقل ناضج، هيتعلم اتوضى يعمل كده، هيكون حافظ ما تيسر له من القران، لان احنا حرقنا ننسى لما حفظ ان القران ده راجل صارع عليك بعد كده، وراجل صارع عليك ان تحفظه ولو شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى اذا علموا الصلاه، ما علموش اخواننا ازاي يفتح التلفزيون وازاي يقلب القنوات وازاي يجيب مش عارف قناه ايه وقناه ايه وازاي يقعد يستنى الفيلم وازاي يقعد يتفرج على الماتش وازاي وازاي وازاي. لكن علمت يعني اعمل كل هذه الامور وعلمه الصلاه لانها هي التي هي الصلاه. سبحان الله. يعني شوف العلماء لما عدلوا كونها او اسمها صلاه لانهم قالوا انها مشتقه من الصله بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، الصله اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فاذا صلح صلح العمل كله، واذا فسد فسد العمل كله، لانها اول ما يحاسب عليه الانسان. فلما انشاوا بقى على توثيق الصله، توثيق الصله اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى اكيد هذا الابن ان شاء الله سوف يكون ابنا صارا لابويه. واحد طلع لقى ابوه بيصلي ولقى والدته بتصلي ولقى سجادة الصلاة ولقى المصحف ولقى الفتحة ولقى كتب العلم، فلازم يطلع ابن ضار بأبويه أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي يلينا بعد ذلك بعد ما علمته الصلاة لابد وأن أعلمه شيئا من القرآن الكريم. لابد ده واجب شرعي عليك ان انت تعلمه ولو سورة من كتاب الله تبارك وتعالى. ذهب احد الاشخاص الى احد القضاة يشتكي اليه ابنه، بيشتكي له ابنه. طب ليه؟ اولا عمل فيك ايه؟ قال له لقد ضربني. ضربت ضربت مين؟ فأتى بالابن اللي حصل وهم ماشيين الصبح رايحين يزرعوا في أرضهم، بالابن كان بيغني الأب بينهاره مش عايزه يغني، فالابن ضربه. طب هعمل ايه؟ فقال له القاضي: أما علمك شيئا من كتاب الله؟ ما علمكش حاجة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ أول بيك إن أنت بدل ما كنت تقعد تغني كنت تقرأها، كنت تتلوها وأنت ماشي. فتبسم الابن وقال له: والله لن يعلمني حتى ولو ركعة أركعها لله عز وجل. ما علمنيش حتى ازاي اصلي. يبقى شوف سبحان الله، يبقى اذا عشان ابنك يطلع بر بيت ما تجيش انت تعمل بكل الواجبات دي وبعد كده تبتدي تشتكي ان ابنك مش بيغر بيك وان ابنك. طيب حديث بقى جميل جدا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعبه لسمع وأدبه لسمع. تأدب ابنك، تأدب ابنك في قضية كبيرة قوي، وتأديب الابن او تعليمه الأسس القويمة راجع من تمسكك انت ووالدته بدينكما وبتعلم اوامر هذا الدين عشان انت تأدبه. يعني مثلا ان تكون قدوة صالحة حسنة لولدك. يعني ايه؟ يعني ما تعلموش الكذب. انا بعلم ابني الكذب، اه فلان بيدخل علي على الباب بره قول له ابوك مش هنا. ليه؟ مالكش دعوه بالسؤال، ابوك مش هنا. ادي اول غلطه بنعملها مع ابنائنا، بنحاول ان احنا يعني ان احنا نهرب او ان احنا نهرب من مسؤوليه خطيره جدا. طيب علم ابنك الكذب، بعد كده هيحصل ايه؟ هيكذب عليك انت، مش هيكذب على حد تاني. اول من هيكذب عليه هو انت. ليه؟ فانا اصلا قلت له فلان، اقول له فلان بره عشان انا مش عايز اقابل فلان، او خايف من فلان، او في مشكله بينه وبين فلان. برضه عند لما يكون في مشكله بينه وبينك او عند امر انت لو عرفته هتزعقله او هتعمل حاجه، لا خلاص يبقى هيبتدي يكذب عليك. فما تعلمش ابنك انت مساوئ الاخلاق وبعد كده تيجي تعتب عليه هو ان هو اتعلم. منين اتعلم ده؟ ومنين اتعلم الكذب؟ اتعلم الكذب منك. اتعلم منك انت عدم التقوى، اتعلم منك انت عدم الصلاح. ما زي ما لو انت رجل صالح هيتعلم منك الصدق، هيتعلم منك الامانه، هيتعلم منك كيف وان تطيع الله عز وجل. اذكركم ونفسي بحديثه صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. الرجل راع في هذا البيت وما دام مسؤول يبقى الراعي بيعمل ايه؟ وظيفته ان هو يعمل ايه؟ مش ان هو يقوم على شؤون هذه الرعيه، ان هو يوالي شؤونها، يشوف طلباتهم، يشوف احتياجاتهم، زي الادب اللي احنا الحق اللي احنا نعرفه بعد كده، وهو واجب الحق في الانفاق على ابنه. ان انت تنفق عليه مما رزقك الله عز وجل. ان انت هذا الابن حينما احنا شوف ماشيين في السلسله اهو، انت استقبلت هذا الابن واديت له كل حقوقه، من بين الحقوق دي حق الانفاق. حتى يعني سبحان الله، اين سوف يذهب هذا الابن؟ هيترك منين؟ امراه اقبلت على السيده عائشه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت معها بنتين، كانت شايلة بنتين، فإذا السيدة عائشة تعطي لهذه المرأة ثلاث تمرات، ثلاث حبات من التمر. فالمرأة أطعمت بنت واحدة وأطعمت البنت الثانية واحدة، وإذا بها أقبلت حتى تأكل الثالثة. فإذا بالطفلتان التزكيان عايزين لسه التمره اللي بنت والدتهم، فاذا بالمراه تقتسم هذه التمره لتعطي كل واحده منهما نصفا، او شقا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على هذه المراه ودعا لها بالخير، وقال للسيده عائشه او ذكر للسيده عائشه ان تذكر لهذه المراه ان معادها وان مكانها الجنه عند الله عز وجل. نعاقب للاسف الشديد برضه كحق من حقوق هذه الابناء. هل انت اديت هذا الحق؟ هل انت بذلت الانفاق على هذا الابن ابتغاء مرضات الله عز وجل؟ احنا ما قلناش تكبش وما قلناش تسرق وتديله، ولكن احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم كل شيء في وسطه امر طيب، يعني كل حاجه بالاعتدال امر طيب. اخر حاجه عايزين نعرفها وهي مهمه جدا، ان انت تترفق بهذا الابن، ان انت تحنو عليه، ان انت تحن عليه. نعم. دخل الاقرع ابن حارث على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ايه اللي حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه بيلعبوا، فكانوا بيطلعوا وينزلوا من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بهذا الرجل يقول له: اتلاعب ابنائك يا رسول الله؟ انت بتلعب الاولاد الاطفال دول؟ قال له: نعم. قال له: تعلم يا رسول الله، والله ان لي 10 من الابناء ما قتلت واحدا فيهم قط. انا لي 10 من الابناء ما لم اقتل ولا واحد فيهم قط. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وما املك لك ان نفع الله تبارك وتعالى رحمه من قلبك. اللهم ارحمنا جميعا يا رب العالمين. انا هعمل لك ايه اذا كان ربنا سبحانه وتعالى نزع الرحمه من هذا القلب؟ فالرحمه بالابناء يا احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم امر. ليه؟ لان انت شوف سبحان الله، الواحد فينا يولد في هذه الحياه طفلا، ثم شابا، ثم رجلا، ثم شيخا، فيحتاج معامله الطفل. لكن الطفل احنا بنعامله بحب، بنعامله واحنا مسؤولين لهذه المعامله. لكن الواحد فينا حينما يكبر او يهدو او 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 يعني او عايز اقول يعجل، او يبقى راجل شاب منه او واعنى منه العصر واشتعل الراس شيبه، خدمته بتبقى تقيله قوي وحاجته بتبقى ثقيله جدا. فلا بد ان نحن على هؤلاء الابناء في صغارهم حتى يرفقوا بك وانت في درمك او في شيخوختك. لاحظ دايما وافتكر هذا اليوم، الاباء اللي بيقصوا على الابناء واللي بيكثروا من ضربهم ومن تعليق، لا، لم يثبت ذلك في السنه النبويه ابدا، بل ورد نحو اوعى اوعى تعامل ابنائك بشده او بضربه، لان بعد كده هذه المعامله سبحان الله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. زي نعم بروا اباءكم تبركم ابنائكم. البر هنا متبادل، بس عشان هو يمر بيك لازم انت تمر بيه الاول، عشان هو يحن عليك لازم انت تحن عليه الاول. زي عشان كده قلت يا اخوانا قبل كده، ربنا يرضى عنا وعنكم جميعا، ان انا لما اجي اطالب بحقي لازم اكون اديت الواجب اللي عليا الاول. فانا ما بزعلش بقى وما احزنش من معامله الابناء للاباء، ما احنا قلنا بعض من هذه الحقوق. كويس، مفيش بقى انا احزن على ابني اللي بيعصني او اللي مش بيطيعني او اللي مش بيسمع كلامي، ما دمت انا كل الحقوق دي انا ما اديتهاش. طيب، يبقى لاعبه لتبع واجبه لتبع وصاحبه لتبع، ثم اترك له الحبل على غاربه. طب من 1-7 ده سن لاعب سن. وشوف سبحان الله دايما كده يا اخوانا، نضرب على ذلك المثل ولله المثل الاعلى. ليه معظم الاولاد بيبقى متعلق شويه مثلا بالخال، او متعلق شويه بالعم؟ ليه؟ لان دول لما بييجوا بيحاولوا ان هم يحنوا على هذا الطفل، فبيجيب له معاه حاجات، بيلعبوا، بيهزر. صح، احنا مش عايزين هزار او لعبه خارج عن الدين، لكن احنا عايزين اللي يربط كيان هذه الاسره، لان الاسره دي لو اتربط كيانها هينصلح حال هذه الامه. طيب، اخر حق، وانا اعرف حقيقه ان الحق ده ما بقاش موجود الان، هو كان دوره في الاول، وهو ارضاع هذا الطفل. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. ارضاع الطفل طالما ان الام كحاله صحيه او بدنيه قادره عليه فهو امر واجب عليها. واجب عليها. وشوف سبحان الله، كل هذه الالباب الصناعيه اللي موجوده اثبت العلم الحديث انها ما فيهاش ولا ماده غذائيه واحده فيها، يعني مفيش ولا لبن صناعي واحد فيه او بيحوي كل المواد الغذائيه اللي في لبن الام. وعمرنا سمعنا الام لما بتيجي تعمل رضعه ابنها من اللبن الصناعي لازم تاخد الميه وتسخنها وبعدين تغليها وبعدين تبردها وبعدين وخطوات كده معينه. لكن سبحان الله طعام جاهز 24 ساعه موجود. يعني ما عمرناش سمعنا مثلا ان ام عشان توضع ابنها في الشتاء معذره هتمسك الطبيعه تحطه على الرؤوس عشان لا ده امر سبحان الله عندك الهيه. وسبحان الله الامهات النهارده اللي بتؤمن اولادهم ومتفيش زرافعهم. طب ايه رايكم ان العلم الحديث اكثر المراه يعني في بعض الاجزاء في الجسم معرضه للسرطان والعياذ بالله من بينها السد. من بين الحاجات اللي بتعين المراه على ان تبتعد عن مثل هذه الامور هو الرضاعه الطبيعيه. عايز المراه تقي نفسها من هذا المرض والعياذ بالله يبقى تلجا الى الرضاعه الطبيعيه. حقوق افترضها علينا رب العزه سبحانه وتعالى وامرنا بها وامرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وسلكها مع زوجاته ومع ابنائه. ولما ترك الصحابه الاول من صحابه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق نصرهم الله عز وجل واعزهم الله سبحانه وتعالى. لكن احنا لما تخاذلنا في تاديه هذه الحقوق تجاه الابناء اللي حصل للاسف الشديد تفكك حال الاسره وتهدم حالها والعياذ بالله. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. اللهم ارحمنا.